بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كما ترى، هذه العبارات التي عبر بها الشيخ رحمه الله تعالى ليست من العبارات التي وردت بها الأدلة الشرعية، وأهل العلم يقولون الألفاظ إما شرعية أو غير شرعية. الألفاظ الشرعية التي ورد الشرع بالتعبير بها استعمالها، والألفاظ غير الشرعية ويقال لها الألفاظ البدعية هي التي لم ترد في الشرع، لم ترد في الشرع عليه السلام. والألفاظ الشرعية واضح تقبل وتثبت مدلولاتها، سيما في باب الأسماء والصفات. وأما الألفاظ البدعية فإنها لا يطلق القول بقبولها ولا بردها، ولكن يستفصل في معانيها. فإذا أريد بها معنى حقا يقبل المعنى الحق ويتوقف في اللفظ لعدم ورود الشرع بنفيه أو إثباته، وإذا أريد بها معنى باطلا رد المعنى الباطل توقف أيضا في اللفظ لعدم ورود الشرع بإثباته أو بنفيه. وينتقد على الشيخ رحمه الله استعمال مثل هذه الألفاظ المجملة. وكما سبق معنا في بداية الدرس أن العقيدة الطحاوية قد تصدى لشرحها بعض الماتريدية، نعم بعض الأشاعرة، بسبب وجود مثل هذه المجملات التي يجذبونها إلى أقوالهم الباطلة. وإن كان الطحاوي رحمه الله تعالى لا يريد باستعماله لهذه الألفاظ المعنى الباطل، لكن الخطأ في استعمال ألفاظ مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. وأهل التعطيل يعبرون بهذه الألفاظ ويريدون المعاني الباطلة. على سبيل المثال، الأشاعرة ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحدود والغايات، ويريدون بذلك نفي العلو، يريدون بذلك نفي العلو، نفي العلو، وأنه ليس فوق السماء وليس على العرش. وهكذا أيضا ينفون الأركان والأعضاء والأدوات، ويريدون بذلك نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والساق ونحو ذلك، وينفون الجهة أيضا، يريدون بذلك نفي العلو، لأن هذه ألفاظ مجملة. الصواب هو الاستفصال كما سيأتي تقريره من كلام الشارح رحمه الله تعالى: أي لفظ لم يرد الشرع بإثباته ولا بنفيه، وجدت من يستعمله بما يتعلق بالمطالب الإلهية في باب الأسماء والصفات والأفعال فيستفصل في معناه. إذا جاء بمعنى حق قبل المعنى الحق وتوقف في اللفظ، وإذا جاء بمعنى باطل رد المعنى الباطل وتوقف في اللفظ. هذا قد مر معنا تقريره عليه السلام فيما مضى من الدروس. قال الشارح رحمه الله تعالى: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وكلا الطائفتين على غير الصواب، على خطأ. الذي ينفي مطلقا، والذي يثبت ماذا؟ مطلقا. قال: وطائفة تفصل، وهذا هو الصواب، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين واضح. ولا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها، يعني عند الإثبات فهو ثابت، يعني إذا دل الدليل على ثبوته يثبت المعنى. وما نفي بها من المعاني إن كان معنى منفيا الأدلة الشرعية ينفى. قال: لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. نعم، ليس كل الناس يستعمل هذه الألفاظ في المعنى اللغوي الأصلي لها، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، يعني يلزمون المثبتين بأن يثبتوا المعنى الباطل وهم لا يثبتون ذلك ولا يقولون بذلك، إنما جاء الخطأ من خلال استعمالهم لألفاظ مجملة. قال: وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنهي، الألفاظ الشرعية. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نهيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، يعني لا نطلق إثباتها ولا نفيها حتى نستفصل. قال: حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، ولكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. واضح؟ إن كان معنى صحيحا يقبل ذلك المعنى الصحيح، لكن يقول الشيخ ينبغي أن يعبر عن هذا المعنى الصحيح بإيش؟ بالألفاظ ماذا؟ الشرعية، الألفاظ الشرعية، لا نعبر عنه بهذا اللفظ الذي هو غير شرعي ما جاء به الشرع. قال: لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة، يعني إذا احتيج إلى ذكر مثل هذه الألفاظ، كأن يتخاطب مع شخص لا يفهم إلا هذه الألفاظ فتستعملها مع هذا الشخص المعين مع بيان مقصودك، لأن ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل، فإذا استعملتها لابد أن تبين المراد بها، لابد أن تبين ماذا؟ المراد بها. والأصل عدم استعمال الألفاظ المجملة. قال: مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، يعني لا يفهمك ولا يعرف ماذا تريد لأنه ما يعرف إلا هذه الألفاظ، مثل هذا لا بس تستعمل له مثل هذه الألفاظ مع بيان المقصود، مع بيان المقصود. قال: ونحو ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في درء تعارض العقل والنقل أنه لا كراهة في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم وأهل العرف بعرفهم، وأن الأئمة لم يكرهوا ذلك وإنما كرهوه عند عدم الحاجة، كونك تخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم، نعم، وبما يعبرون به ما لم يكن في ذلك اللفظ محظور شرعي، لا كراهة في ذلك كما يذكر شيخ الإسلام، وإنما يكره أن تستعمل ألفاظ المجملة عند عدم الحاجة مع عدم البيان، عدم البيان، لسيما وأنت تقرر عقيدة، إذا كنت تؤلف وتكتب وتدرس وتبين عقيدة المسلمين يجتنب هذا، وإنما قد تحتاج لاستعمالها عند المناقشة والمناظرة مع من لا يفهم إلا بها. قال: والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجواربي. داود الجواربي هذا رأس في الرفض والتجسيم، قول الذهبي من قرام جهنم، خبيث يقول بأن الله عز وجل عبارة عن شحم ولحم، صورة الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رافضي مجسم، يقول بأن الله جسم، رافضي خبيث. والأقوال الشنيعة ما تأتي إلا من عند الرافضة في الغالب. قال كداود الجوارب وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفي حقا وباطلا. يعني يقول الشيخ رحمه الله ما أراد بهذه الألفاظ نفي الصفات، ولا أراد نفي العلو، لأنه يثبت العلو في نفس هذه العقيدة ويثبت الصفات الخبرية، لكن خطأه أنه استعمل ألفاظا مجملة تحتمل الحق والباطل. قال ولكن حدث بعده، ومن خلال استعمال هذه الألفاظ المجملة جاء من أدخل في عموم كلام المعنى الباطل كما سبق. بعض من شرح هذه العقيدة من الماتريدية والأشاعرة. قال ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. طيب ما يتعلق بالكلام على الحد نؤخره إن شاء الله إلى هنا.